أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث لا يزال في الجهة الخامسة، وهو الحديث عن ملاقي أحد أطراف أو طرفي الشبهة المحصورة. طبعا هكذا عنونت في الكلمات باعتباره التطبيق الفقهي الشائع لها، وإلا المقصود أعم من هذا، وهذا أوضحته أنا في البداية. ثم انتقلت، لأنه كثر الفاصل نسبيا، انتقلت بعد ذلك إلى أول من فتح البحث في هذه المسألة بشكل فني صناعي، وهو الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف، والذي ظهر لنا من كلامه الإشارة بشكل واضح إلى أن ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة يبحث عن تنجيزه على مستويين. المستوى الأول من جهة كونه طرفا بعد الملاقات في العلم الإجمالي الأول، الانبساط الطرف الملاقى موضوعا وحكما إليه أو عليه، وأخرى من جهة تشكل علم إجمالي جديد بين الطرف المقابل للملاقى وبين الملاق، فيكون هناك علمان إجماليان. علم إجمالي رقم واحد بين الطرف ألف وباء، علم إجمالي رقم اثنين بين ألف وجيم، لأن جيم لاقى باء فيحمل حكمه واقعا، فيتشكل علم إجمالي وجداني إنصافا ثاني بعد العلم الإجمالي، ولا مجال لإنكار هذا العلم الإجمالي الثاني وتشكله. ثم أفاد الشيخ بأنه لا بملاك العلم الإجمالي الأول منجز، ولا بملاك العلم الإجمالي الثاني منجز، بل طول سيرة تقدم هذا الكلام. أما الأولى لأنه أنكر أنه بالملاقات يصبح من الطرف الثاني الذي لاقاه، وأما العلم الإجمالي الثاني فقال صحيح شكل هذا العلم الإجمالي الثاني، لكن هذا العلم الإجمالي الثاني لتأخري عن العلم الإجمالي الأول ما رح يكون منجز، لأن أصالة الطهارة أو الحل في الملاقي يعني جيم متأخرة عن تعارض أصالتي الطهارة في ألف وباء في العلم الإجمالي الأول. لماذا؟ يقول لأن العلاقة بينهما سببي ومسببي، والسببي متقدم رتبة على المسبب بلا إشكال ولا ريب، فتتعارض أصالتا الطهارة في ألف وباء وتتساقطان، فلا يبقى معارض لأصالة الطهارة في الطرف جيم لأنها متأخرة رتبة، فلا تدخل حلبة المعارضة في نفس الطبقة، إذ المتأخر لا يكون في طبقة المتقدم، والعلاقة بينهما سببية شرعية باعتبار أن جيم إذا صار نجس واقعا فهو من آثار باء لأنه لاقى باء، وإذا بعده طاهر فمن آثار باء كمان، ها؟ من آثار أن باء ليس متنجسا طاهر فلم ينجس، الآثار العدمية هون. فعمليا هيك قال الشيخ، صاحب الكفاية إجا وقلب البحث. أول شيء أعطاه صفة عامة مش بس طهارة ونجاسة، وإن كان نجز على التطبيق الفقهي المشهور والمعروف. قلت في نهاية ذاك الدرس، طبعا صاحب الكفاية راح بشكل فني وقسم ثلاث أقسام، ها؟ والشيخ بيظهر منه أنه بيقبل بعض هذه الأقسام بلا إشكال ولا ريب، خصوصا أن الشيخ قائل بحسب ظواهر كلماته في الرسائل من مسلك الاقتضاء، وإن كان يحتمل من بعض كلماته القول بمسلك العلية، اللي هو أصلا ما تبلور إلا على يدي النائين والعراق، كلا المسلكين ما تبلورا بشكل تام يعني. وإلا الشيخ الأنصاري يظهر من غالب كلماته أن يقول بمسلك الاقتضاء، وبعض كلماته تنزل عن مسلك العلية. صاحب الكفاية العكس، أكثر كلماته يظهر منها أنه قال بمسلك العلية، وبعض كلماته تنزل على مسلك الاقتضاء. فيها الإرباك، وهذا قلنا من بدايات البحث في العلم الإجمالي تقريبا. وقد تقدم الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية. أنا وعدت في نهاية البحث على ما أتذكر أنه لا بد وأن نسير في هذا البحث سيرا فنيا، ومحورية البحث هي كلمات الشيخ وكلمات صاحب الكفاية وما حشي عليها من المحققين. عندما ذهبت وراجعت يا أخوان الكلمات، عم بحكيكم شو صار معي بالضبط يعني، بعضهم وجدته اقتضم في البحث كثيرا كالشيخ النائيني، بعضهم فصل في البحث بشكل ملفت كالمحقق العراقي في نهاية الأفكار، المعاصرون ومن قارب وجدت أنهم ذكروا، كل واحد ذكر طريقا للبحث. مثلا السيد الخوئي أعلى الله مقامه ذهب وصور ثلاث صور في البحث رئيسية على مستوى موضوع البحث، يعني زمن تشكل العلم الإجمالي وزمن الملاقات، وبحث في كل صورة صورة، وهذا طرح فني إنصافا. الشهير الصادر طرح آثار العلم الإجمالي الأول بدون أن يشقق صور، فعقد البحث في مقامين: المقام الأول لآثار العلم الإجمالي الأول وتأثيره على الملاقي، والمقام الثاني للعلم الإجمالي الثاني وتأثيره، وخلط الصور ببعضها، وحاول أن يطلع بعض الصور بأنه ما فيها خلاف. مثلا قبل العلم أو قبل الملاقات، جيد. صاحب المنطقة لم يقسم البحث أصلا، إجا وبلش يتسلسل بالبحث شيئا فشيئا على عادته وطريقته، ها؟ يعني قال في الكفاية كذا، أورد عليه فلان كذا، يرد على المورد كذا، أورد على كذا إلى آخره، شوية ضاح البحث إنصافا يعني. أنا أجود ما رأيت يا أخوان، حتى ما نعقد يعني، حملت صار في ذهني تأمل يعني، وهذا الجزء من اللي خلاني البارحة اني اجل الدرس، ولكن جاي محضر وانا، انه ممكن واحد يوجد له تقسيم، انت بدنا نوجد تقسيم جديد نزيد في الطين بله يعني، في هكذا بحث كل واحد مقسم مشكل. فرأيت انسب شيء ان اعتمد ما ذكره السيد الخوئي في المصباح من جعل البحث في صور ثلاث، وستشعرون بشيء من التكرار مع اللي تقدم عن الشيخ والصاحب الكفاية، مو مشكلة هذا سهل. السيد الخوئي قسم ثلاث مسائل، ثلاث صور، لكل صورة عقد مسألة. الأولى من المسائل: ما إذا كانت الملاقات يعني بين الطرف الثالث والطرف الثاني والعلم بها بعد العلم الإجمالي، يعني أول شيء أنا صار عندي علم إجمالي بنجاسة إما الإناء ألف أو الإناء باء، انتبهوا، بعد ما صار عندي علم إجمالي بنجاسة ألف أو باء إجا جيم لاقى باء، إجا جيم لاقى باء، ما هو حكم جيم في هذه المسألة؟ شوفوا بدي ارجع اقراكم العنوان المساله الاولى. ما اذا كانت الملاقات واحد اصل تحقق الموضوع والعلم بها بعد العلم الاجمالي. المساله الثانيه طبعا بعد العلم الاجمالي الاول واضح يعني. طيب هون طبيعي رح نشوف تأثيرات العلم الإجمالي الأول وتأثيرات العلم الإجمالي الثاني المتولد الآن في ظل الملاقات. كلاهما سنبحثهما في ظل المسألة الأولى. هذا بصير مثل أدلة. ماشي. المسألة الثانية عكس المسألة الأولى بأن كانت الملاقات والعلم بها قبل العلم الإجمالي. انتبهوا يا أخوان. شو المسألة الثانية؟ الملاقات بين جيم وباء والعلم بالملاقات شو كان؟ كان قبل العلم الإجمالي. قبل المعلوم ولا قبل العلم؟ عم بقول قبل العلم مش قبل المعلوم. إذا قبل المعلوم شو المعنى بعد؟ انتبهوا يا إخوانه توضيح ذلك. في عندي الإناء ألف والإناء باء. إجا الإناء جيم لاقى الإناء باء وعلمت بملاقاتي، لكن بعدني ما عندي علم أساسا بأنه في نجاسة مرددة بين ألف وباء. متى حدث هذا العلم؟ بعد الملاقات وبعد العلم بها. لكن هذا العلم معلومه من قبل الملاقات. انتبهوا، معلومه من قبل الملاقات. توضيحه، في واقع العلم في الواقع وقعت نجاسة إما في ألف أو باء الساعة السادسة صباحا. أنا ما عندي خبر. الساعة السابعة صباحا لاقى ثوبي الإناء باء. أنا وماشي طرف الثوب وقع في الماء. بعدني ما بعرف إنه نجس أنا أو أحد طرفي العلم الإجمالي، ما بعرف. علمت بالملاقات، لاقى وعلمت بها. ساعة ثمانية علمت بأن إما ألف أو باء نجس من الساعة السادسة. علمي متأخر، معلومي متقدم. وما له معنى غير هيك. لو كان علمي ومعلومي متأخر كان خرج عن فرض البحث أصلا. كيف يعني؟ يعني علمت الساعة الثامنة بأنه سبعة ونص وقعت النجاسة إما في ألف أو باء. يعني أين طلاقة الثوب؟ الساعة السابعة، يعني قبل المعلوم. إذا قبل المعلوم خرج عن محل البحث، لأن محل بحثنا ملاقات طرف جديد لأحد المحكومين بالنجاسة. انتبهتوا؟ واضحة، ما بدها كثير. جيد. المسألة الثالثة، ما إذا كان العلم الإجمالي بعد الملاقات وقبل العلم بها. ما إذا كان العلم الإجمالي بعد الملاقات وقبل العلم بها. أنا ثوبي ويعبل إناء باء. بعد ما وقع في الإناء باء أي ساعة؟ الساعة سبعة. أنا مرأت من حده. علمت بنجاسة إما ألف أو باء، لكن أنا ما انتبهت أن طرف ثوبي وقع في باء. من متى نجاسة ألف أو باء؟ أنا علمت سبعة ونص، بس أنا علمت أنه من الستة ويقع النجاسة إما في ألف أو باء اللي كنا عم نقوله قبل قليل. لكن متى علمت أنا بأن ثوبي وقع؟ ساعة ثمانية. ساعة ستة لاقى النجاسة إما الإناء ألف أو باء. يلا برمشوا. ساعة سبعة لاقى ثوبي باء. لحد إسا علم ما فيه لا بالأول ولا بالثاني. سبعة ونص علمتوا بوقوع النجاسة في السادسة إما في ألف أو باء. ثمانية علمت بأن ثوبي ساعة سبعة لاقبة. شو تأثيره هذا على علم الإجمالي؟ هي الصور الثلاث. إذا اتضحت الصور الثلاث كل الفروض اتضحت، المسائل الثلاث، لأن في بداخل كل مسألة أكثر من فرض، لا أقل بعض المسائل. أما المسألة الأولى، شو كانت المسألة الأولى؟ الملاقات بعد، والعلم فيها بعد تشكل العلم الإجمالي. يعني العلم الإجمالي الأول بات منجزا يا إخواني، والعلم الإجمالي الأول إما ينجز على مسلك العلية فيمنع الأصول من الجريان في الأطراف ثبوتا، وإما ينجز نتيجة تعارض الأصول وتساقطها. مو هيك؟ بعد ما صار عندي علم إجمالي صارت الملاقات وعلمت بها. الملاقات فضلا عن العلم متأخر عن العلم الإجمالي، يعني منجز هذا العلم الإجمالي قبل الملاقات وقبل العلم بالملاقات. لقد يكون زمن الملاقات والعلم واحد، ها، وقد يختلف، لأنه مش دائما إذا لاقى ثوب الماء النجس أو المحكوم بالنجس عنه فورا عرفت، قد ما أعرف لبعد ساعة ساعتين. سيء بهذا اللون شوية مصبوغ بالأحمر، لقيت طرف ثوبي رطب ومصبوغ بالأحمر وما احتملت إلا أنه وقع في ذاك الماء. انتبهتوا؟ تصوير واضح. طيب هنا ما هو الحكم في هذا المجال؟ هون يا إخوان في بحث شوية طويل عريض شوية. شو هالبحث الطويل العريض شوية؟ قبل ما نفوت عليه في شيء منطقي إسه بدنا نحكي فيه. الشيء المنطقي اللي لأول وهلة بينحكى فيه إنه العلم الإجمالي المردد بين ألف وباء منجز، مش هيك؟ وخالص تنجيزه، وهذا طرف جديد ما لاقى كلا الطرفين حتى أعلم تفصيلا بنجاسته، لاقى أحد الطرفين، كنت على يقين من طهارته الآن أشك في نجاسته أستصحب طهارته. إذا ما كنت على يقين من طهارته سابقا تجري في قاعدة الطهارة أو لا؟ الآن أيضا نجري في قاعدة الطهارة، لأنه شئنا أم أبينا هذا طرف جديد دخل الساحة بعد وجود العلم الإجمالي الأول وبعد تنجيزه أيضا، فيكون هذا الطرف مشكوك النجاسة بعد أن كان معلوم الطهارة، هذا إذا حالته السابقة معلومة، أو بعد أن كان مشغا لقاعدة الطهارة ولا يوجد مانع الآن من جريان قاعدة الطهارة. ليش؟ لأن الطرفين ألف وباء بناء على مسلك العلية ما تجري فيها الأصول العملية، هذا طرف ثالث مشكوك بيجري في الأصل العملي بناء على مسلك الاقتضاء جرت وتساقطت قبل تحصل الملاقات والعلم، فما في في الميدان إلا الأصل الجاري هنا. كنت على يقين من طهارتي أشك شك بدوي. جيد، هذا الكلام اللي يقال أولا وبالذات على القواعد. في مقابل هذا الكلام هناك محاولتان أساسيتان يقول السيد لتنجيز هذا العلم الإجمالي. المحاولة الأولى هي المحاولة المدرسية المشهورة والمعروفة التي تبتني على رأي يظهر قديما نسبه الشيخ الأنصاري إلى صاحب الغنية أيضا، إذا بتتذكروا فيما تقدم. شو هو هذا؟ هذا يقول بأن النجاسة توسع وسراية حقيقية، وهي أمر واقعي لا اعتباري، هذا الأمر الواقعي كشف عنه الشارح. طبعا بيحكي عن النجاسة الواقعية مش الظاهرية. فالنجاسة المنتقلة هي النجاسة المتوزعة. وليست العلاقة بين النجاسة والمتنجس بها علاقة علة ومعلول، بل علاقة بشخص تلك النجاسة بعد أن انبسطت وتوسعت. نظير ما لو كان هنالك ماء بال فيه طفل فقسمناه من إناء واحد إلى إناءين، فانتقال النجاسات من هذا القبيل. إن قلنا بهذا طبعا مش معلوم ابن زهرة بيحكي هالحكي، يعني هذا هو بالكم هذا حكي عند المتقدمين في حكي الشيخ الأنصاري كأنه يميل إلى المعنى في بعض مباحث كتاب الطهارة، أن النجاسات أمور واقعية كشف عنها الشارع. بناء على هذا الأمر سوف يكون حينئذ تنجيز العلم الإجمالي الثاني عين تنجيز العلم الإجمالي الأول، لأن ما عندي طرف جديد. أنا نفس الطرف الثاني للعلم الإجمالي الأول هو اللي صار جيم. النجاسة فيه عين النجاسة الموجودة في باء، فإذا كانت عين النجاسة الموجودة في باء فهي منجزة من قبل بلا إشكال ولا ريب، وهي نفسها توسعت لتشمل جيم. يعني بالله عليكم لو في مستنقع في دم أو بول متنجس أقل من كور، وأم إجا نتيجة الهواء مثلا أو حفرية صغيرة حفرت في طرفه انبسط شوية أكثر، هذا نفس النجاسة مش طرف جديد، فيكون جيم توسع في نفس باء وليس شيئا جديدا، فيكون التنجيز حينئذ على القاعدة نفس تنجيز العلم الإجمالي قبل الملاقات. هذا من آثاره الطبيعية الواضحة. طبعا هذا الكلام يا إخوان مبني على هالمبنى، وهذا المبنى قد يستدلون عليه إما بآية والرجل صباح جور، أو بدعوى أن العرف يرى أن المتنجس بالنجس أو بالمتنجس الذي قبله هو عينه صرى بنفسه إليه، وإما برواية الفأرة إذا بتتذكروها نقلت عن الشيخ رضوان الله عليه بوسط السمن اللي وقعت فيه فأرة، فقال له لأجل فأرة أترك كذا مش عارف شو، قال له استهنت بدينك لا بالفأرة. واللي ضعفها الشيخ الأنصاري سندا وناقشها دلالة، بلا طول سيرة، هذا بحث فقهي هذا مش بحث أصولي أخوان، هذا بده بسط الكلام بالفقه بكيفية تنجيس المتنجس أو كيفية سراية النجاسات. والصحيح في محله أن كل ما قيل من العينية والسراية الحقيقية ليس في محله وليس صحيحا. أنا ما بدي أقول ما إله منشأ في الذهنية العقلائية، إله منشأ، لكن بجيب لك عشرات المنبهات أن العقلاء لا يرونه عينه، والشارع بطريق أولى لا يراه عينه. أحسن الولد الذي يكون بالتبعية إلى آخر، طهارة الساج بتبعية الميت مع أنه ما يجي عليها شيء، كلها نجسي نتيجة ما قبل اكتمال الغسل، لحظة اكتمال الغسل كله بصير طاهر. غيره كثير الأمثلة. وحتى بالعرف يا إخوان، العرف بالله عليكم يرى استقذار نفس النجاسة في المتنجس أو المتنجس في المتنجس الثاني. ليش العرف يفرق بين كر وأقل من كر نعم العرف إذا كان كثير جدا بحيث يستهلك عرفا وإيش يستقذر منه، لكن تحديد دقة بالكر كثير في منبهات على هذا الأمر، وفي كثير نجاسات شرعية وهي مش قذارات عرفية أصلا، مش قذارات عرفية أبدا. على هذا الأساس يا إخوان إذا الكلام مش دقيق ومش صحيح، والعلاقة بين التنجيس في المتنجس والنجس أو المنجس والمنجس ها علاقة علية ومعلولية، سبب ومسبب بلا إشكال ولا ريب، وليس انبساطا لأحدهما في الآخر. أما الرواية فمن عجيب ما رأيت، حتى ما إنجب أجيب الكتاب بكمعي، من عجيب ما رأيت. نحن بنعرف عن الشيخ النائيلي يا إخوان إنه بيقول إنه المناقشة في أسانيد الكافي حرفة العجز، وهالعبارة كنا نعرفها لأنه السيد الخوي ناقلها عنه في مقدمة معجم رجال الحديث. في تقرير السيد الخوي للنائيني في هذا الموضع قال في صدد رده على الشيخ الأنصاري: وأما تضعيف الرواية فليس في محله بعد ورودها في كتاب الكافي، مع أن في سند الرواية عمرو بن شمر المتفق على ضعفه. مش هذا الاستغراب لحد هون، بعده كافي. فإن المناقشة في أخبار الكتب الأربعة لا سيما الكافي منها بعد كونها متلقات هذه الكتب يعني بالقبول بين الأصحاب ساقطة من أصلها. يعني حسب العبارة أنه لا يناقش في شيء من أسانيد الكتب الأربعة، وهذه من غرائب كلمات الشيخ النعيني يا أخوان. غريب هالكلام، لك أصحاب الكتب الأربعة ما بيرضوا بهالحكي، للشيخ الشيخ الطوسي بيرضى بهالكلام، ليش هو تلقى كل روايات تهذيبه بالقبول، ما ناقش الأسانيد مجموعة من الروايات في التهذيبين، هو الشيخ نفسه المؤلف. ثم خير، شو تلقاها الأصحاب بالقبول؟ يلا تعال نشوف وين الأصحاب تلقوا كل أخبار الكتب الأربعة بالقبول، وين؟ رأيناهم عبر التاريخ يناقشون. أي أصحاب هذول حقيقة؟ أي أصحاب؟ شيخ الأصوليين هذا يا مولاي، شيخ النائين إيه يعني متأثر بالإخباريين بهالمقولة، أشبه بمقولات الإخباريين. إسا بالكافي ما بنقبلها فنيا وصناعيا، لكن يعني فيها مجال للإغضاء شيئا ما، وإن كان هذا أشبه بالقول بعصمة الشيخ الكليني يعني بعد شوي. لكن بالكتب الأربعة خصوصا التهذيبين، شو هالكلام هذا؟ هذا كلام من الأعجيب، والله من الأعجيب، لكونه صار من الشيخ النائيني من الأعجيب. إنه نفس الشيخ الطوسي لطالما رأيناه يناقش ويرجح طائفة على طائفة، وفي موارد عديدة بتصحيح السند هنا وتضعيفه هناك، أو يمر الروايات في كتابه بالشذوذ، كيف كلها متلقات بالقبول؟ أنا ما أدري. ثم من هن الأصحاب اللي تلقوها بالقبول؟ خلينا نفهم. إذا المقصود غير الإخباريين بالمعنى الأخاص، فإن معظم المحققين والأعلام عبر التاريخ يناقشون في الأسانيد. إذا بتقولي بعضهم ما بيناقش إلا عند التعارض، بعض بس بيناقشوا. كيف الكتب كلها متلقاة؟ أصل تلقي كتاب بالقبول شيء، وتلقي جميع رواياته بالقبول شيء آخر، وهذا أمر واضح. تتمة البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.